تشل الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين
والأمل
سعيد
يتبعنا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل الله تعالى فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفة الله من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، فصلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، أيها الكرام الأفاضل، هلموا إلى القرآن. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن القرآن الكريم وعن مكانته وفضله ومنزلته، وقلنا أن القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على نبيه المرسل، المبدوء بالفاتحة، المختوم بالناس، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صوره، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، منه بدأ وإليه يعود، غير مخلوق، وهو صفة من صفات الله جل وتعالى. تكلمنا أيضا عن أهل القرآن وعن منزلتهم وعن فضلهم وعن عظيم شأنهم، كما يقول ابن الجزري رحمه الله: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولو الإحسان، وأنهم في الناس أهل الله، وأن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم واكفى بأنه أوراثه من اصطفى، يعطى به الملك مع الخلد إذا تواجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. ويواصل ابن الجزري ليعرف القرآن فيقول: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. تكلمنا كذلك سادة الكرام وإخوة الأفاضل عن إعجاز هذا الكتاب الخالد، هذا الكتاب الباقي ببقاء السماوات والأرض. وثم أمر أريد أن ألفت نظر حضراتكم إليه، وهو أن معجزات الأنبياء الآخرين تكون معجزات كونية، من يراها يشاهدها حقيقة فيصدق بها، ومن لا يراها تكون بالنسبة له إخباراً يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. يعني يا مولانا، يعني من رأى انشقاق البحر لمين يا أخوانا؟ لمين؟ لموسى. من رأى أن البحر ينشق لموسى، هو رأى المعجزة أمام عينيه حقيقة فهو يصدق بها لأنه أي يا أخوانا رآها. لكن من لم يرى ذلك صارت المعجزة بالنسبة له خبرا يحتمل الصدق أو يحتمل ليه الكذب. طب وأنا إيه دراني أن البحر انشق الموسى؟ ها؟ أنا إيه دراني أن عيسى بيحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله؟ عيسى ما دراني بهذا، أنا شفت ده. فصارت المعجزة لمن لم يرها خبرا يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. أما القرآن الكريم فإن له هذه الصفة أنه باق ببقاء السماوات والأرض، فلا يحتمل التصديق ولا الكذب، ليس خبر، هو أمامك لا يسعك إلا أن تصدق وأن تنظر إليه. وهذا أيضا الفارق بين معجزات الأنبياء السابقين ومعجزة النبي،
أن معجزات الأنبياء السابقين كانت تحدث في وقتها، يعني البحر انشق لموسى وبعدها رجع كما كان، رجع لعادته الأولى. وأما القرآن فإنه باق ببقاء السماوات والأرض. ولذلك يا إخواني، الله عز وجل لما تحدى بهذا القرآن أمعن في التحدي، أمعن في التحدي، فقال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يا أصحاب الفصاحة، يا أصحاب البلاغة، يا أصحاب البيان، يا أهل اللغة، يا أهل الكلام، يريت يا إخواننا نقترب، يريت يا إخواننا نقترب. النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم عارفين الحديث وأنتم أفاضل، قال: أما هذا فقد أقبل على الله فأقبل الله عليه. يريت يا إخواننا اللي قاعدين في آخر المسجد، عاوزين نستأنس بيكم هنا كده. فأمعن الله عز وجل في التحدي: ائتوني بمثل هذا القرآن. فلما عجزوا وما استطاعوا لذلك سبيلا، وما استطاعوا أن يأتوا بمثله، فأمعن الله عز وجل في التحدي، فقال سبحانه: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بإيه؟ بعشر سور مثله مفتريات وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أنتم تزعمون أن محمداً قد اختلق هذا القرآن، أن محمداً يقول الشعر، رغم أنكم ما جربتم عليه قط أنه قال شعر. أنتم تقولون أن محمداً يقول سحراً ويفعل سحراً، رغم أنكم ما جربتم عليه سحراً قط. أنتم تقولون أن محمداً يكذب، رغم أنكم ما جربتم عليه كذباً قط، إنما كنتم تسمونه الصادق الأمين. فإن كنتم تتهمونه أنه يكذب ويقول الشعر ويقول السحر، فأنتم أهل بلاغة وأهل فصاحة وأهل بيان، فأتوا بمثل هذا القرآن. فما استطاع، فأمعن الله في التحدي: ما دمتم عجزتم أن تأتوا بمثل هذا القرآن الذي تزعمون أنه مفترى وأنه كذب وأنه سحر، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فهل استطاعوا؟ فهل قدروا؟ لا والله. فأمعن الله عز وجل في التحدي قائلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا به بسورة. يا الله، ائتوا مثلي، ما استطاعوا، عشر سور ما استطاعوا. طيب يا أهل الفصاحة، يا أهل البلاغ، ائتوا بسورة واحدة. هل استطاعوا يا إخواني الكرام؟ لا والله. ومن ذا يجاري كلام الملك؟ ومن ذا يجاري كلام الملك؟ ذلك الطفيل بن عمرو لما جاء إلى مكة، لازال به أهل مكة يحرضونه ويحثونه: لا تستمع لمحمد، اوعى تسلم ودانك للنبي، اوعى تسمعه. قال في نفسه: ما لك يا طفيل، انت في ايه؟ إنك رجل صاحب بلاغة تميز بين الغث والثمين، أنت راجل عندك فصاحة وعندك بلاغة، ليه أرمي ودني لحد يقول لي؟ طب ما أنا أسمع بنفسي. قال: أسمع، فإن كان من كلام العرب ميزته وعرفته، وإن كان كذبا أو سحرا ميزته وعرفته. كلام معقول، كلام جميل. فنزع القطن من أذنيه وأخذ يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعه ما وسعه إلا أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. ودي رسالة يا إخواني الكرام لكل اللي بيسلم ودانه لغيره، يرسم له حياته ويرسم له عقيدته ويرسم له منهجه ويرسم له مستقبله. اوعى تعمل كده، انت مش عاجز، انت مش اقل من اللي بيكلمك، قدراتك العقلية والذهنية مش اقل من اللي قاعد يوسوس اليك ويزخرف لك الكذب ويجمل لك الكذب. قال: يا طفيل، انك رجل تميز الكلام. انا رجل بفهم، انا اسمع بنفسي، مرميش ودني لحد. الله اكبر. لم يكتفي القرآن يا إخواني الكرام بهذا، بل إن القرآن الكريم قد أمعن في التحدي، فإذا به يخبر النبي بأخبار ما قد سبق، بأخبار الأمم السابقة. أنتم تقولون أن هذا القرآن كذب وافتراء من محمد، فها أنا ذا سأخبركم بأخبار الأمم السابقة التي لا علم لي بها. ولذلك كثيرا في القرآن يا إخوة الكرام ويا سادة الأفاضل ما تجد الله عز وجل يخاطب نبيه قائلا له: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، في مواضع كثيرة. مثلا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما
كنت لديهم إذ يختصمون.
أنت يا محمد، أم بورسعيد ما صلوش على النبي؟ أيوة. أنت لم تكن حاضرا، استنازعوا بينهم واختلفوا فيما بينهم أيهم يكفل مريم، لكن أنا الملك، لكأن الله عز وجل يقول هذا لنبيه: أنا الملك أخبرك بأنباء ما قد سبق، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ويقول له في موضع آخر أيضا:
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما
كما كنت حاضرا مع إخوة يوسف أولاد يعقوب وهم يختصمون فيما بينهم ماذا يفعلون بيوسف، ما كنت حاضرا بينهم يا محمد إذ أجمعوا أمرهم أن يجعلوه في غيابة الجب، ما كنت بينهم يا محمد إذ أجمعوا أمرهم أن يرجعوا إلى أبيه وأن يقولوا له أن الذئب قد أكل، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمر. الله أكبر. أيضا يقول الله عز وجل له في موضع آخر:
وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين.
أنت ما كنت حاضرا هذا، لكن أنا الذي أخبرتك وأنا الذي أعلمتك سبحانه. بل لم يكتفي بهذا، بل أمعن في التحدي، فلا يكتفي بذكر ما قد سبق من أخبار الأمم السابقة، بل إنه يصحح ما حرفوه ويوضح ما بدلوه وغيروه. أيها اليهود، أيها النصارى، قد بدلتم كتبكم وغيرتم ديانتكم، فيصحح القرآن الكريم هذه الصورة ويصحح هذا الأمر، فيوضح، لم يكتفي بالبيان والذكر، إنما يوضح:
ذلك عيسى بن مريم قول الحق، قول الحق الذي فيه يمترون.
الله أكبر. لم يقف يا إخواني الكرام عند هذا الحد، بل إنه يمعن في التحدي ويصل التحدي إلى ذروته وإلى غايته ليخبر بأنباء ما لم يقع بعد، بأنباء ما سيقع فيه في المستقبل. يا الله، إنه يضع هذا الدين على المحك، إنه يضع هذه الرسالة على المحك ليخبر بشيء سيحدث في المستقبل. فإذا لم يحدث هذا الشيء الذي أخبر به كان ذلك كفيلاً بإسقاط هذا الدين. صح الكلام ولا لا يا إخوانا؟ هو لما يخبر بحاجة هتقع وما يحصلش، أليس هذا كافياً أن هذا الدين كذب؟ أن هذا القرآن مفترى؟ لا، إنه يتحداهم غاية التحدي فيقول: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. إنه لم يكتفي أن يخبر النبي بشيء يحدث في زمانه أو بهزيمة تحدث في بلد تجاوره بين الروم والفرس، لا، بل إنه يخبره أن الروم ستنتصر في بضع سنين، ثم يوضح لهم بعد ذلك: لله الأمر من قبل ومن بعد، الكون كونه والملك ملكه والأمر أمره. هل يستطيع أكبر محلل عسكري أن يتنبأ بنتيجة معركة حتى بعد بدايتها؟ يقدر يا إخواننا؟ فكيف يتنبأ القرآن بحدث لم يحدث بعد، بقيت عليه سنوات، بقيت عليه سنوات، لكن تمر الأيام ويحدث ما أخبر به القرآن الكريم ليكون حجة دامغة على كل مكذب وعلى كل معاند. أيضا القرآن الكريم لما يقول يا أخوانا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. القرآن يخبر إن أبو لهب هيموت. إيه يا أخوانا؟ هيموت كافر. طيب يا أخوانا، هو أبو لهب ما كانش قادر إن هو يطلع نفاقا وكذبا ويقوم يقول لهم؟ معايا من الشيخ وجيه؟ معايا مولانا؟ ما كانش قادر يقول لهم، مش القرآن بيقول لكم إن أنا هموت كافر وإن أنا هصلى نارا ذات لهب؟ طب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كان إيه الوضع ساعتها يا أخوانا؟ لكان ضرب هذا الدين في مقتل، لكان نسف هذا الدين كله، لكان أثبت كذب هذا الدين. وقمة الإعجاز هنا يا أخوانا أن الملك سبحانه تحداه في أمر اختياري برغبته واختياره، كان يستطيع أن يقف ليقول لهم: اشهدوا أن هذا الدين الذي قال عني أنني سأموت على الكفر وأدخل النار أنه دين كذب، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكنه ما استطاع، لكن عقله لم يرشده إلى ذلك. الله أكبر، ليثبت صدق هذا الدين الذي أخبر بما سيحدث في المستقبل. لما يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بلاغا عن ربه عن الوليد بن المغيرة قائلا: سنسمه على الخرطوم، أي سنقتله بضربة على أنفه. قمة التحدي، الوليد بن المغيرة اللي ماشي بينكم ده هيموت بضربة على أنفه. طيب لو الوليد بن المغيرة يا إخوانا مات بأي موتة أخرى، كان يبقى ايه الوضع؟ الصورة واضحة يا اخوانا؟ قمة التحدي ان اخبر بشيء لم يقع سنسمه على الخرطوم فلا يكون إلا كما أخبر القرآن ويموت بضربة على أنفه. كلكم يا أخوانا عارفين بالمناسبة قصة عمير وصفوان بن أمية لما جلس يا أخوانا في جوف الكعبة وقد سكن الصوت وهدأ الناس، فقال عمير لصفوان: والله لا خير في الحياة بعد شهداء بدر. فلا زال صفوان به يحمسه حتى قال عمير: والله لولا دين علي وعيال لقدمت على المدينة فضربت عنق محمد. فقال له صفوان: لولا؟ قال: نعم، لولا دين علي وعيال. قال: يا عمير، عيالك عيالي ودينك علي. بيقول له: مالكش دعوة، عيالك ولادي والدين بتاعك انا اللي هقضيه، مالكش اي حجة، خد السيف بتاعك واطلع على محمد. فاخذ عمير السيف ثم توجه الى المدينة عشان يعمل ايه يا اخوانا؟ يقتل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وحاشاه ان يفعل ذلك، لان الذي يعصم النبي من؟ الله، والله يعصمك من الناس. فلما يراه عمر بن الخطاب قال: والله ما جاء بك يا عدو الله الا شر. وشك ده مش وش خير ابدا، انت ما انتش جاي الا الشر. فوضع السيف في رقبته واخذه حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، صل عليه يا عم، قال: ما جاء بك يا عمير؟ اللي جابك هنا؟ قال: يا محمد، ابني أثير عندكم، جئت إليكم لتحسنون إليه. قال: اصدقني يا عمير. قال: ما لغير هذا؟ قال: يا عمير، ألم تجلس إلى جوار الكعبة أنت وصفوان بن أمية فتقول: لولا دين علي وعيال قدمت على محمد فضربت عنقه؟ فقال لك صفوان بن أمية: عيالك عيالي ودينك علي فقدمت إلي تريد قتلي. قال: يا رسول الله، والله ما كان أحد معنا ولا أحد حولنا ولا أحد يسمعنا، ووالله ما أخبرك بهذا إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بل يمعن القرآن في التحدي فلا يتوقف عند كسر حاجز الزمان ولا حاجز المكان، ولا أن يخبرهم بأنباء ما قد سبق ولا بأخبار ما سيأتي، إنما يخبرهم بما يدور في نفوسهم وما يفكرون به في صدورهم، يخبرهم بحديث النفس. فيقول الله عز وجل لنبيه: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. بيخبروا يا اخوانا بما في نفسه، ويقولون في أنفسهم، قمة التحدي. الله أكبر. ويقول له أيضا:
وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا.
يخبر على من تخلف عن ليه؟ عن الغزوة، فيقول له: يا محمد، هيقولوا لك كذا. وينزل هذا في القرآن يتلى ليتحدى الكل، هيحصل وهيجي يقولوا ويأتوا ليقولوا هذا ليصدقوا كلام الملك.
وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
الله أكبر الله أكبر. نعم يا إخواني الكرام، إن هذا القرآن من تأمله، من تدبره، من فهم معانيه، من عاش معه، من قرأه بيقين وصدق وتجرد، ما وسعه إلا أن يعلن أنه كلام الملك سبحانه. إن القلوب حين بعدت عن الله عز وجل دخلها الران وطرأ عليها الران. عندنا في المنصورة يا إخواني مجموعة كبيرة من الشباب جالست معهم وحاورتهم وجرت بيني وبينهم مناظرة، إنهم يقولون إن هذا الكون ليس له إله، إن هذا الكون ليس له خالق، إن هذا القرآن ليس حق، إنهم قد خلت قلوبهم من الإيمان الحق فانتكست فطرهم، لأن الفطر السوية، لأن الفطر السليمة، لأن الفطر النقية لا يسعها إلا أن تؤمن بالملك، إلا أن تؤمن بالخالق سبحانه. يقول لك أن الإنسان، يكذبون القرآن، يقولون أن الإنسان نظرية داروين، نظرية النشوء والترقي. إيه نظرية النشوء والترقي؟ ها؟ يقول لك أن الإنسان لم يكن إنسانا. أيا ابني ليه صاروخ؟ أمال إيه؟ يقول لك بل إن الإنسان كان أصله قردا. أيا ودي أنت يا ابن القرد اللي بتقول كده؟ أن الإنسان كان أصله غوريلا، كان أصله نسناسا، ثم تطور، ثم ترقى حتى صار إنسانا. طب يا ابني انت راضي تبقى ابن قرد؟ احنا ذنبنا ايه احنا؟ ويكذب بهذا القرآن. الله عز وجل قد نسف هذه النظرية. حين قال سبحانه ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فاكر أنت عم الحج وانت بطن أمك؟ فاكر أنت اللحظة دي؟ ها؟ إيه إيه أخبارك عم الحج في اللحظة دي؟ فاكر أنت كنت بتعمل إيه؟ ها حد فاكر؟ ها مين فاكر يا أخوانا؟ ها ها حد فاكر اللحظة دي؟ أنت كلكم ناسيين اللحظة دي؟ وانت عندك 4 شهور وانت بطن امك لما كنت بتتحول من نطفة الى علقة الى مضغة، فيش اي حد فاكر؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. الواد بلية ولا الواد زلطة؟ بيقولك لا ده كان قرد واخذ يتطور. يا ابني هو انت كنت شفت؟ ما اشهدتهم خلق السماوات، هل رأيت هذا؟ هل عاينته حتى تتكلم؟ وكأن الله عز وجل أراد بهذا أن يقول أنه سيخرج غلمان سفهاء يأتون بفرية ليس فيها مرية، يأتون بفرية بطلانها يغني عن إبطالها، فها أنا ذا أرد عليهم قبل 14 قرنا من هذا الكلام قبل أن يقولوا هذا، وأقول لهم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذة متخذة. يا أخوانا كأن الله عز وجل يريد أن يقول لنا إنه سيأتي بعد 14 قرنا من نزول هذا القرآن سيأتي أناس مضلون يضلون الناس عن طريق الملك ويزعمونه أموراً غيبية ما شهدوها ولا
رأوها ولا خبروها ولا عاينوها. فها أنا ذا أقول لكم أنني ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. أيضا آية في كتاب الله عز وجل تنسف هذا كل حرف، ودي فايدة التدبر في القرآن يا أخوانا. اوعى تقرأ القرآن بتجري، عاوز تختم وخلاص، عاوز تخلص وبس. أريدك أن تقرأ القرآن بتفكر وبتدبر، مش الأعراب يا أخوانا اللي كان بيسمع الرجل بيقرأ القرآن. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. القارئ أخطأ، فبدلا من أن يقول والله عزيز حكيم قال والله غفور رحيم. فقال الأعرابي كلام من هذا؟ قال إنه كلام الله. قال إذن فأعد، عيد الكلام تاني. قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال أعد. فانتبه القارئ فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز، والله عزيز يا إخوانا حكيم. فقال الأعرابي نعم هذا كلام الملك، لأنه لو غفر ورحم لما قطع، ولكنه عز فحكم فقطع. ذلك عاوزك تقرأ القرآن بتدبر وبتفكر. حرف في القرآن الكريم ينسف من يدعون هذه النظرية. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي، قل معي الذي إيه؟ لماذا لم يقل ربنا الذي خلقك ثم سواك ثم عدلك؟ لأن ثم تفيد التراخي، تفيد الزمن، تفيد المدة، فتحتمل التطور. فكأن الله عز وجل أراد أن يقطع على القائلين بهذا القول قولهم، فقال خلقك فسواك فعدلك. والفاء تفيد الترتيب والتعقيب والسرعة. يقول لك يا مولانا القرآن عندكم متناقض. تقول له ازاي؟ ازاي يا واد يا بيلي انت؟ يقول لك اصلك مش فاهم يا مولانا، بس انتوا ما بتفكروش. ايوه فهمنا يا واد يا بيلي، يعني قصدك ايه؟ يقول لك يا مولانا مش في القرآن عندكم بيقول ان الانسان خلق من تراب، وفي موضع اخر انه خلق من طين، وفي موضع آخر من صلصال. وهذا كله نوع واحد تطور كما ذكر القرآن، مش كما ذكر داروين. مش بقى مش كان قرد فصار إنسانا، وإنما كان نطفة ثم صار علقة دم متجمد، ثم صار مضغة قطعة لحم، ثم صار عظاما، ثم كسيت العظام لحما، ثم نفخت فيه الروح. ولذلك عالم الأجنة يا إخواني الكرام اللي هو موريس، لما جاء بأحدث الأجهزة وجاء ليراقب الجنين في مراحل تطوره، فإذا بالجنين يتطور كما قال له القرآن، فجعلناه في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام
لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فلما تابع هذا ما كان منه إلا أن صرخ بأعلى الصوت قائلا هيرز قد هنا الله. يقول لك يا مولانا هو مش أنتم بتقولوا أن الذي يحيي هو الله؟ يسألك يقول لك يا عم الشيخ من الذي يحيي؟ هترد تقول ايه؟ لا ده انتوا نمتوا. من الذي يحيي؟ يقول لك طيب من الذي يميت؟ يا جماعة ردوا علي من الذي يميت؟ هيقول لك طيب يا مولانا من الذي يبرئ الأكمه والأبرص؟ الله. يقول لك طب ما عيسى قال أبرئ الأكمه والأبرص وقال أحيي وأميت. فنرد عليه من وجهين. أما الوجه الأول فهو الآية على وجهها بإذن الله، وهذا نرد عليه بالآية على وجهها وعلى سياقها. وأما الوجه الثاني فنقول له أن الخلق بالنسبة لله إيجاد من عدم، وأما الخلق بالنسبة للإنسان فهو تحويل من صورة إلى صورة. مثلا يا أخوانا الميكروفون ده حين يقول صانعه لقد خلقت ايه؟ ميكروفونا، تمام؟ هو جاء أتى بهذا المعدن ثم جاء بهذه الأسلاك، وهذه الأسلاك جاءت من مادة أخرى، وهذا المعدن جاء من مادة أخرى، فهو قد حول من صورة إلى صورة، لكن الأصل من الذي خلقه؟ حين مثلا هذا المكتب الذي أمامي النجار يقول لك لقد خلقت مكتبا، لقد خلقت منضدة، جاب خشب وجاب شاكوش ومسامير وكون هذا المكتب. جاب الخشب منين؟ من الشجرة. والشجرة جت منين؟ من الذي أوجد المادة الأولى؟ الله. فالخلق بالنسبة لله عز وجل إيجاد من عدم، فهو أوجد من لا شيء، إيجاد من عدم. وأما بالنسبة للإنسان فهو تحويل من صورة إلى صورة. وما أجمل ما قاله الشاعر إبراهيم بدوي وهو يرد على هؤلاء الذين يعملون العقل في النقل فيردون النقل بالأهواء. لذلك يا أخواننا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ليه موسوعة اسمها درء تعارض العقل والنقل، تقع في 5 مجلدات، درء تعارض العقل والنقل، صارت هذه طمة العصر. يرد القرآن ويرد السنة بحجة ماذا؟ بحجة العقل. ذلك إبراهيم بدوي يخاطب هؤلاء قائلا لهم علمته من علمك النووي ما علمته فإذا به عاداك ما كاد يطلق للعلا صاروخه حتى أشاح بوجهه وقلاك واغتر حتى يمنى بني الإنسان لا يمناك أو ما درى الإنسان أنك لو أردت لذرة الذرات في مخباك لو شئت يا ربي هوى صاروخه أو لو أردت لما استطاع حراك إن النواة والإلكترونات التي تجري براها الله
حين براك ما كنت تقوى أن تفتت ذرة منهن لولا الله قد قواك يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك أنا لا أثبط من جهود العلم أو أنا في طريقك أغرس الأشواك إني لك ناصح فالعلم إن أخطأت في تسخيري أفناك فالعلم إحياء وإنشاء وليس العلم تدميرا وإهلاكا.
يقول لك في القرآن الله عز وجل يقول للنبي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وفي موضع آخر يقول له وإنك لا لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول لك الحق القرآن متناقض، هنا بيقول له إنك لا تهدي وهنا بيقول له إنك لا لتهدي، هنا لام النفي وهنا لام التوكيد، هنا لا تهدي وهنا لتهدي. نقوم نقول له يا واد يا بلية انت اللي ما انتش فاهم، انك لا تهدي من احببت المقصود بها هداية التوفيق، يعني شرح الصدر وطمأنينة النفس التي ليست إلا لله. وأما إنك تهدي هي هداية الإرشاد والدلالة، لأن الهداية نوعان، هداية توفيق وهداية إرشاد ودلالة. هداية التوفيق هذه خاصة بالله عز وجل ليست لأحد غيره، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هو الذي يشرح الصدر وينير القلب ويطمئن الفؤاد سبحانه وتعالى. وأما هداية الإرشاد والدلالة على الله عز وجل فهذه للرسل والأنبياء وللدعاء وللمصلحين. سبحان من هذا كلامه. إن المتأمل لهذا القرآن في عظيم إعجازه لا يسعه إلا أن يعلن أن هذا كلام الملك سبحانه وتعالى. في إحدى الدول يا إخواني جاء العلماء وقد عقدوا مؤتمر بعد أن قاموا بتحليل جثة فرعون، واجتمعت كاميرات العالم كله لتصور هذا الاختراع الذي قد وصل إليه هؤلاء العلماء، فقالوا لقد اكتشفنا أن هذا الفرعون قد مات غريقا وأن جثته قد طفت على الماء. فكان في المؤتمر عالم مسلم قال نحن نعلم هذا، أخبرنا به ربنا قبل 1400 سنة من الآن. قال كيف؟ هذا اكتشافنا، هذا نتيجة أبحاثنا وتجاربنا وعلمنا، لقد اكتشفنا موت هذا الفرعون غريقا بعلمنا وتجاربنا. فقال لهم أما نحن فقد أخبرنا بهذا ربنا منذ قرون عدة. قالوا له أين هذا؟ قال في قول الله عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أخبر عن غرق وأنه سينجيه وسيطفو جسمه على الماء ليكون عبرة وعظة لمن يعتبر. أيضا آيات يا أخواننا القرآن لو عشنا مع القرآن لن ننتهي. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. يجي العلم الحديث ليكتشف أنه كلما نزلت في قاع البحر قل الضوء. قالوا حتى أن الإنسان إذا وضع أقرب شيء إليه وهو أصبعه أمام عينه لا يستطيع أن يرى. فيأتي القرآن ليسبقهم بهذا 1400 سنة ليخبرهم أنه إذا أخرج يده لم يكد يراها. يكتشف العلم الحديث أن الإنسان كلما صعد إلى السماء إلى الفضاء قل الهواء فأصيب بالاختناق بالضيق في التنفس. فإذا بالقرآن يخبرنا بهذا منذ 1400 سنة. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. الله أكبر، الله أكبر. أيضا يا إخواني الكرام، يجي العلم الحديث ليكتشف أن النحل يبحث في المقام الأول عن مكان يسكنه في الجبال. أول حاجة النحل يدور عليها الجبل، ده عنده في المقام الأول. فترجع إلى القرآن فتجد الله عز وجل قد قال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. يجي العلم الحديث ليكتشف أن النحل إذا لم يبني عشه لا يأكل. فيجي القرآن يقول: أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم إيه؟ كلي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيضا ثمة أمور كثيرة يضيق المقام عن ذكرها حول هذا القرآن المعجز، حول هذا القرآن الخالد، حول هذا القرآن الباقي ببقاء السماوات والأرض. يريد يخلنا نرجع إلى القرآن. إياك تبقى ممن يشكوهم القرآن يوم القيامة ويشكوهم النبي يوم القيامة. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بالله عليكم يا أخوانا، أنا بسأل كل واحد: إمتى آخر مرة فتحت المصحف؟ إمتى آخر مرة رجعت وردك من القرآن؟ إمتى آخر مرة أخذت تقرأ القرآن وتبكي؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يا أخوانا لما دخل السجن ختم القرآن في السجن كم مرة يا أخوانا؟ حد عارف كم مرة ختم شيخ الإسلام ابن تيمية القرآن؟ من يقول؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في السجن ختم القرآن كم مرة؟ 80 مرة ختم القرآن الكريم وهو في السجن. 80 مرة، 80 مرة، حتى وصل إلى قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فلما بلغها فاضت روحه إلى الله عز وجل ومات وهو يقرأ القرآن. أنا عاوزك من النهاردة تعاهد ربنا أن يبقى ليك ورد من القرآن، لو صفحة كل يوم بس. اوعى، إياك ثم إياك ثم إياك أن يمر عليك يوم واحد ولا تقرأ كلام الملك. يا إخوانا ده الواحد لما بتبقى عنده هدية غالية عليه تلاقيه كل يوم يفتحها ويبص فيها ويفتكرها، ما بالكم بكلام الملك؟ عاهد الله عز وجل من الآن إن ما يعديش عليك يوم إلا ويكون لك ورد من القرآن، جزء، نص جزء، ربع جزء، لو حتى صفحة. بس ما يعديش عليك يوم واحد بدون ما تقرأ القرآن. أيضا يا أخواننا رسالة مهمة جدا لكل من رزقه الله عز وجل بالولد. ابنك ده أمانة في رقبتك، هتسأل عنه بين يدي الله عز وجل. ألم يقل الله عز وجل إنا سنكتب ما قدموا وإيه يا أخوانا؟ أنتم مش حافظين ولا إيه؟ وإيه؟ عاوز اسمعها منكم. وإيه؟ وآثارهم. قال أهل العلم والولد أثر أبيه، والولد أثر أبيه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. عاوزك تربي ابنك على القرآن وتحفظ ابنك القرآن. يا أخوانا بنصرف على أولادنا في المدارس وفي كل شيء أموال طائلة، ونيجي عند القرآن ونتوقف. هات لابنك واحد يحفظه القرآن، هات لابنك واحد يعلمه القرآن، خد ابنك وروح عند الشيخ يعلمه القرآن. لما يكبر هيبقى بر بيك لأن القرآن رباه وعلمه. على وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، عشان لما تكبر ما تجيش تعيط وتقول ابني ما هوش بر بيا يا عم الشيخ، ابني ما بيحترمنيش يا مولانا. ما انت اللي ما حفظتوش القرآن، ما انت اللي ما ربطوش على القرآن، ما ربطوش على وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأنا عاوزك ترجع البيت النهاردة تجيب ابنك وتجيب بنتك، اسأل ابنك يا ابني انت حافظ قد ايه من القرآن؟ اقول لك انا حافظ جزء يا أبتي. طيب عارف يا أحمد؟ عارف يا محمد؟ عارف يا إبراهيم؟ عارف يا صالح؟ لو حفظت كمان جزء هجيب لك تليفون جديد، هجيب لك هدية كذا، هدي لك كذا. تقوم تشجع ابنك انه يحفظ القرآن ليكون في ميزان حسناتك يوم تلقى الله عز وجل وتفتقر إلى أقل القليل. لأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو إيه؟ ولد صالح يدعو له. فلما تربي ولدك على القرآن لما يكبر هيتصدق عنك، هيحج عنك، هيعتمر عنك، هيجيب مصاحف يحطها في المسجد صدقة جارية عنك، هيجيب كتب يوديها لطلبة العلم صدقة جارية عنك، هيسجد لله عز وجل ويدعي لك، هيقرأ القرآن ليصل أجره إليك. مش هيقول الله يكسه ما شفناش منه حاجة حلوة. خدت بالك؟ فرق كبير، فرق كبير بين من تربى على القرآن ومن لم يتربى على القرآن الكريم. لا أريد أن أطيل على حضراتكم أكثر من هذا، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وتعالى أن يجعل ما قلناه شافعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا. آمين يا رب العالمين. في كتاب الإخوة جايبينهولي، أديه ليا. مين يا أخواننا النهاردة هو جاي اللي جاب مع واحد؟ ها، إحنا كنا متفقين بس الأحداث يجت عطلت المسيرة. ها، اللي جاب مع واحد يرفع إيده النهاردة. ها، أي عم الشيخ؟ ها، أنت جبت معك واحد؟ جابك معاه؟ تمام. في حد جاب اتنين معاه؟ ما شاء الله. جاب كم معاه؟ الله أكبر. لا، هو أحق بالكتاب. ما اسمك يا حبيبنا؟ محمد. أسأل الله جل وتعالى أن يبارك فيك يا محمد، وأن يجعل جهدك في موازين حسناتك يا رب العالمين. جزاك الله خيرا وشكر الله لك. شكر الله لك يا حبيبنا، جزاكم الله خيرا. وإن شاء الله عز وجل محاضرة في الأحد. عليكم السلام، يا مرحبا يا حبيبنا، جزاك الله خيرا، شكر الله لك. ما هذا؟ جزاك الله خيرا، هدية مقبولة، شكر الله لك. على راسي على دماغي. إن شاء الله عز وجل أيضا في الأسبوع القادم اللي هيجيب أكتر حد معاه إن شاء الله عز وجل ستكون له أيضا هدية كبيرة إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم وفي الأحد القادم. أسأل الله عز وجل أن يديم عليكم يا أهل بورسعيد الأمن والأمان، وأن يحفظكم يا رب العالمين. أشهد الله جل وتعالى أني أحبكم في الله، أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.